إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان، في آيات القرآن قصص وعظات وأخبار وهدايات قصها علينا رب العالمين لتبقى ذكرى للأمم عبر السنين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن أحسن قصص القرآن ما قصه الله من أخبار أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فتعالوا عباد الله لنعتبر بخبر نبي كريم، ابن نبي كريم، آتاه الله ملكا عظيما لم يؤته أحدا من العالمين، فلم يغيره الملك ولم يطغه، ولم يتعالى به ولم يلهه. دعا العبد الصالح الأواب: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فسخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أراد، خضعت له الجن والإنس يعملون وفق إشاراته وتوجيهه، بل منحه الله القدرة على فهم لغات الدواب والطيور. قص القرآن علينا خبر سليمان في مواضع عدة، نقف اليوم مع حلقة واحدة منها معبأة بالدروس والدلالات، مع قصة سليمان مع الهدهد. قصة البدايات تنظيم وقرارات حازمة من النبي سليمان عليه السلام، الذي نظم مملكته ووزع أدوار رعيته في مهام خاصة. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون، إنهم جنود يأتمرون رهن إشارته، عسكر من الإنس ظاهرون، وشرط من الجن لا يشاهدون، ومأمورون من الطير لا يفهمون. وفي هذا إشارة إلى كثرة جنود سليمان عليه السلام الذي جمع كل هذه الأصناف. فهم يوزعون، ما كان لهذا النجاح الفائق في هذا التنظيم وتوزيع الأدوار والمهام ليتحقق لولا المتابعة الدائمة من النبي سليمان عليه السلام، الذي كان كثيراً ما يتفقد رعيته، حتى إنه لم ينسى الحيوانات من متابعته وتفقده، وتفقد الطير، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فإذا تفقد سليمان شأن الطير، فقطعاً أنه تفقد ما هو أعلى منه من الدواب كالخيول وغيرها، وإذا تابع أمر الحيوان فيقيناً أنه تفقد ما هو أهم من الإنس والجن. هذا التفقد وتلك المتابعة هي أساس النجاح، سواء في الجانب التربوي والاقتصادي والإداري، فالمحاسبة والمتابعة للأعمال والصبر على ذلك ثمرته تحقيق الأهداف والوصول إليها. فيا كل والد وأب، ويا كل مسؤول ومربي، تعاهد من هو تحت يدك بالتوجيه والنصح، واعلم أن التفقد والمتابعة عمل صالح وسبيل مأجور. وأعظم ما نتفقد به أولادنا الحرص مع الدراسة على أمر الصلاة، فهل نحن نتفقدهم في أمر صلاتهم في الظهر والعصر والفجر؟ فهذا من سنة صفوة أنبياء الله عز وجل، وكان يأمر أهله بالصلاة، وخاطبنا الله عز وجل قائلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين؟ كيف يغيب بلا أمر من القائد والاستئذان؟ هنا اتخذ النبي عليه السلام أمر الحزم، وضع ثلاثة خيارات لمواجهة الهدهد: أولاً، لو عذبنه عذاباً شديداً، ثانياً، أو لأذبحنه، ثالثاً، أو ليأتيني بسلطان مبين. نعم، استخدم النبي العادل سياسة الحزم ووضع العقوبات الصارمة، لكنه أبقى مجالاً للعذر. وهكذا القيادة الناجحة والمسؤولون الناجحون لا يبطشون بالغير لأجل المخالفة، ولا يعاقب مع أي خطأ، بل تفتح نافذة للتوضيح وبيان سبب التقصير حتى لا يقع الظلم ويحصل الاستبداد. نعم، قد غاب الهدهد، ولكنه غياب لم يطل، فمكث غير بعيد، فجاء وألقى على سليمان سبب غيابه، وأنه ذهب في مهمة إصلاح. وهل كانت دعوة سليمان وملكه إلا لأجل الإصلاح في الأرض؟ فقال الهدهد: أحطت بما لم تحط به. عبارة تبين سبب غيابه، أنه لشأن عظيم، وهي جملة مختصرة لكنها تحمل في طياتها دروسا ودلالات، وهي أن الحكمة والفائدة تؤخذ ممن هو أقل. فربما أخذ القوي الصواب من الضعيف، وربما أرشد العالم المقصر، وربما أخذ الكبير التوجيه من الصغير. فإياك إياك أن ترد أي حق لأجل صغر قائله أو تقصيره أو التقليل من شأنه. إن هذه العبارة أحط بما لم تحط به تدل على أهمية نقل الأخبار لولاة الأمر من العلماء والدعاة والولاة لأجل الإصلاح. فهذا الهدهد قطع 2000 كيلومتر مسافات شاسعة، فغادر الشام وهو المكان الذي فيه سليمان عليه السلام، إلى أن وصل إلى اليمن فرأى الانحراف العقدي هناك، فجاء ينقل هذا الأمر للنبي سليمان ليقيمه ويصلحه. ثم عبر الهدهد بعد أن رأى الخبر بقوله: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جاء بخبر متيقن، ليس مجرد سماع حكايات ولا تداول أخبار وإشاعات. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يجوز نقل الأخبار للقيادة والمسؤولين والتي ينبني عليها قرارات وتغييرات وعقوبات إلا بعد تأكد منها ويقين من صحتها. نعم، لقد غاب عن سليمان أمر شرك أهل اليمن، لأنه بشر لا يعلم الغيب، وهذه رسالة توضح عجز الإنسان وضعفه، فمهما بلغ من ملك وقوة ومتابعة وتدقيق يبقى فيه القصور البشري أمرا لازما. وبعد أن قدم الجندي الهدهد عذر غيابه، بدأ في سرد ما رأى، فقدم مقدمة فيها تعريف بالمرأة ومكانها وملكها ومكانتها، فقال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء من المال والجنود والسلاح والحصون، ولها عرش عظيم، أي كرسي تجلس فيه يشد الأبصار ويدعو إلى الإبهار. ثم بعد هذه المقدمة بدأ في ذكر المضمون والأمر الجلل الذي أدهشه، فقال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إنه انحراف في عبودية الله، حينما يصل العبد إلى الوثنية وتعطيل توحيد الله وعبادة غيره. وما كان العبد ليصل إلى هذه الدركات المظلمة من الانحراف لولا تزيين الشيطان له. وأخطر انحراف يصل إليه العبد أن ينغمس في سوء فعله ثم يراه حسنا، أفمن زُجِّن له سوء عمله فرآه حسنا. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال تغطت بصيرته عن رؤية الحق، وتعطلت أحاسيسه عن استنكار الباطل، فهو يرى المحرم حرية، والربا مكسبا ماليا، والتعري تحضرا وتقدما، وإشاعة مقدمات الفواحش تقدما وعصرية، ولكنه في الحقيقة والواقع لا يهتدون. أما الهدهد فقد أدركت بصيرته الانحراف، ثم أنهى تقريره لسليمان بإقرار توحيد الحق، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. انتهى بيان الهدهد المختصر. فماذا صنع سليمان عليه السلام أمام هذا الخبر الذي يصادم رسالته ومشروعه الذي بعث من أجله وبعث من أجله الأنبياء؟ هل أرسل جنده ليبطشوا بالملكة ومن معها؟ هل أصدر قراراً مصيرياً بعد أن سمع ما سمع؟ كلا كلا، إنما سلك مسلك التثبت والتبين. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذه القيادة الناجحة ليست متعجلة في إصدار أي قرار إلا بعد التأكد ومعرفة دقة الأخبار. أعطى سليمان الخطاب إلى الهدهد وأمره بأمور أربعة: أولاً الذهاب إليهم، ثانياً إلقاء الكتاب على الملكة، ثالثاً انصرافه عنهم، رابعاً انظر ماذا يكون ردة فعلهم. قرأت الملكة الخطاب، وإذا مضمونه الدعوة إلى وحدانية الله والأمر بالدخول تحت ملك سليمان وعدم الإباء والاستكبار. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. جمعت الملكة مستشاريها لأخذ الآراء ولجعلهم شركاء في المسؤولية، فأشارت البطانة الفاسدة: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. وكانت المرأة قد خافت على ملكها ومستقبلها وبلدها، فقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، أي بالقتل والسلب والظلم، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي بالأسر والمعاملة المهينة. قال الله: وكذلك يفعلون. وهذا تصوير لحال الملوك الظالمين وليس العدول. وكان من دهاء المرأة وسياستها أن قررت أن تشتري مواقف سليمان بالمال والهدايا، فكان قرارها: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، حق من حمد وأكرم من أعطى، وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى، أما بعد. فيا إخوة الإيمان، وصلت هدية الملكة إلى سليمان عليه السلام، فغضب من هذا الرد في شراء الذمم، فهو إن قبل عطيتها وسكت فقد سكت عن أمر عظيم، ولذا جاء الرفض الحازم لأي مصلحة شخصية في مقابل دين الله. وهذه رسالة لكل مؤمن ولكل داعية، ألا يسكت في تبليغ الحق ولا يصمت عن باطل من أجل لعاعة من الدنيا تقدم. نعم، ليس محرما قبول هدايا الكفار، فخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم قد قبل هدايا المشركين وملوك الأرض، وإنما الشأن أن تكون هذه المنح والعطايا لأجل تقديم التنازلات أو تمييع الثوابت والمسلمات. ولهذا جاء الجواب يقطر رفضاً وغضباً من سليمان: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ثم أعلن سليمان الحرب النفسية قبل العسكرية على امرأة سبأ في اليمن قائلاً: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وصلت رسالة سليمان إلى بلقيس، وتيقنت الملكة من حديث رسلها أنها لا طاقة لها ولا قومها بالحرب والمقاومة، وأن الحل في الاستسلام والدخول في الإسلام. وعرف بعدها سليمان عليه السلام أن المرأة ستقدم وقومها ذاعنين مسلمين، فجمع مستشاريه وعرض عليهم خطة تجعلهم يستجيبون عن قناعة وصدق لا عن استسلام فقط، فقال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ فجاء العرض الأول من عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك. ثم جاء العرض الأدهى ممن عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وفي غمضة عين وسرعة مذهلة، إذا عرش المرأة يحضر من اليمن إلى الشام بين يدي سليمان قدر غمضة العين وفتحها. وهذه سرعة خارقة في التنفيذ لم تعرفها البشرية أبدا. رأى سليمان عرش الملكة بين يديه، فما زهى ولا بطر ولا انتفش ولا استكبر، وإنما تواضع لله وحمد وشكر، فقال: هذا من فضل ربي، ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. بعدها أمر سليمان أن يغير معالم عرش الملكة ليختبر إدراكها وفطنتها، فقال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وصلت المرأة إلى سليمان مذعنة مسلمة، وقيل لها: هكذا عرشك؟ فعرفته لكنها شكت، فأجابت بجواب فطن، قالت: كأنه هو. وهذا من ذكائها لوجود التغير الذي طرأ عليه، فهي لم تقل هو ولم تنفه أنه هو، فأتت بهذا اللفظ المحتمل. فقال سليمان متعجبا من ذكائها وعقلها: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. وهكذا انتهت فصول هذه القصة بهذه الخاتمة الجميلة الحسنة، ودخول أهل سبأ من أهل اليمن في رسالة سليمان. وما كان هذا الخير العميم ليحصل لأهل سبأ إلا بفضل الله تعالى، ثم بدور الداعية الصغير الهدهد وأمانته في نقل الأخبار وسعيه في إصلاح هذا الانحراف العقدي. تلك عباد الله قصص حق من الملك الحق، ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صلوا بعد ذلك على خير البشرية وأزكى البرية محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم زيننا وأولادنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أولادنا، اللهم اجمعنا بوالدينا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا قوي يا عزيز، أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كن لإخواننا في الشام واليمن والعراق، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يجوزونك. اللهم عليك بالنصيرين ومن ناصرهم، والروس ومن حالفهم، والحوثيين ومن مدهم يا رب العالمين. اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم، احصيهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا. اللهم عجل لجنودنا ورجال أمننا نصرهم يا رب العالمين، واحفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك يا رب العالمين. اللهم ربنا إنا نستغيثك، إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا. اللهم فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا. اللهم فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.